أحد يقرأ، نريد قارئا يقرأ، لا بأس نأخذ في النظم حتى يأتي من يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. مضى معنا أن المصلحة على وزن منفعة، وكلاهما على وزن مفعلة، مفعلة نعم، والمنفعة إما أن تكون جلبا لخير أو دفعا لضر. فالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بني على المصالح وجلبها وتكثيرها، وعلى درء المفاسد وتقليلها، كما قد مضى معنا في اللقاء الماضي. ولكن مما لم نشر إليه أن المصالح إما أن تكون ضروريات، وإما أن تكون حاجيات، وإما أن تكون تحسينيات. لما تكلم أهل هذا الباب قالوا إن المصالح تأتي على ثلاثة أقسام: إما أن تكون ضروريات، وإما أن تكون حاجيات، وإما أن تكون تحسينيات. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذا قد أشرنا إليه فيما مضى، وأنه عند التزاحم يقدم الأعلى، والمصالح تشمل الواجبات والواجبات والمستحبات، وضد ذلك المفاسد تشمل المحرمات والمكروهات. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ثم قال رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي إحدى القواعد الكلية التي قد مضت معنا وذكرناها لما ذكرنا أن هذه القواعد تقسم بعدة اعتبارات، من ذلك اعتبار الشمول والسعة. قلنا تنقسم إلى كبرى وصغرى، ومن الكبرى اليقين، نعم، ومن الكبرى المشقة تجلب التيسير. قال: قاعدة الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. الله جل وعلا رفع عن هذه الأمة الحرج، كما قال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله تبارك وتعالى أراد بها اليسر، كما قال جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن عظيم رحمة الله جل وعلا أنه ما كلف هذه النفس إلا ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقاعدة الشريعة التيسير، لكن ليس هذا التيسير منفلتا، وإنما له ضوابط وله قيود. ومن ذلك كما جاء: في كل أمر نابه تعسير. فمثلا القيام في صلاة الفرض ركن، لكنه إذا حصل هناك مشقة وما استطاع أن يقوم فإنه يصلي جالسا، كما جاء في حديث عمران رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. في حديث أبي سعيد الخدري الذي مر معنا, حديث من رأى منكم منكرا قال فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. الله جل وعلا أكرم هذه الأمة وشرع لها التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله, قد لا يكون مفقودا الماء, قد لا يكون مفقودا, لكن لو يعجز المرء أن يستعمله أو لو استعمله يكون عليه ضرر, كما لو أنه أصيب بحروق في جسده ولا يستطيع أن يمس الماء, فهنا ينتقل, مع أن الماء موجود, فهنا ينتقل إلى التيمم, هنا ينتقل إلى التيمم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الطرار. هاتان القاعدتان متفرعتان عن القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير. قد أشرنا أن القواعد تقسم باعتبار ماذا؟ باعتبار أصالتها وتبعيتها إلى قسمين, قواعد أصلية وقواعد تابعة. هاتان القاعدتان تتبعان قاعدة المشقة تجلب التيسير وليس واجب بالاقتدار. كما مضى معنا القيام فرض, لكن المرء لا يستطيع, كما حصل لعمران راوي الحديث رضي الله عنه, جاءه مرض بما يسمى اليوم البواسير الذي في مخرج الغائط, فما استطاع أن يقوم في صلاته, فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك كما مضى معنا في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذن ليس واجب بالاقتدار إذا لم يقدر المكلف أن يأتي بالواجب, فإن الواجب حين ذاك يسقط. لو أن امرأ لم يجد مكانا لمثله في منى المبيت في منى في ليالي التشريق واجب من واجبات الحج. إذا ما استطاع الإنسان أن يجد مكانا يصلح لمثله حتى يبيت في ذاك المكان, فإن جمعا من أهل العلم يرون أن هذا الواجب يسقط عنه, فله أن يبيت في أي مكان, وبعضهم يقول يبيت في أقرب مكان ملاصق لآخر سكن من سكان منى في ذاك الوقت. الشاهد أن هذا المبيت يسقط سواء يسكن في أي مكان أو يسكن في ذاك المكان الذي ذكروه, إلا أنه حقيقة لا يسكن في داخل منى. قال ولا محرم مع الطرار, إذا اضطر المكلف إلى أمر محرم فإنه والحالة هذه يجوز له فعل هذا الأمر المحرم, لكن تنبه عند الاضطرار, عند الاضطرار. ويقول العلماء حالة الاضطرار يحصل من جرائها تلف كأن تزهق النفس. ولأجل هذا في مثل هذه الحالة إذا اضطر الأمر إذا اضطر أو اضطر المكلف إلى أمر محرم فله أن يفعله مع اعتقاده لحرمة هذا الأمر، كما في قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان على أن ينطق بكلمة الكفر، وكذلك كأكل الميتة للذي شارف على الهلاك ولا عنده إلا هذه الميتة أو الميتة، وغير ذلك مما يدخل في هذا. ثم قال رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم هذه متعلقة بالتي قبلها ألا وهي ولا محرم مع اضطرار، وهو ما يعبر عنه أهل العلم بالضرورة بأن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا اضطررت إلى أكل الميتة فإنك تأكل منها بقدر ما يقيم صلبك، ولو قدر أنك تأكل ويوجد خمر إما في طاولتك أو في الطاولة بجوارك ولا يوجد ماء ولا يوجد شراب مباح وصار عندك غصة تريد أن تدفع هذه الغصة لئلا تهلك، يشرع لك أن تشرب بقدر ما يذهب هذه الغصة فقط، بقدر ما يذهب هذه الغصة، لأن الضرورة تقدر بقدرها كما قال الشيخ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي لا يتوسع المرء فيها. ثم قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه كذلك إحدى القواعد الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الكبيرة العظيمة في هذا الشرع. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم منهم السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، اليقين لا يزول بالشك تدخل في جميع أبواب الفقه. وقال النووي هي قاعدة مضطردة لا يخرج عنها إلا الشيء اليسير، ومعنى القاعدة أن المكلف متى تحقق شيئا ثم شك فيه فالأصل بقاء الأمر على ما كان وعلى اليقين الذي كان عليه أولا، ولا عبرة بهذا الشك. ويدل له أدلة كثيرة جد كثيرة، منها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما اشتكى إليه رجل أنه يخيل إليه أنه يجد شيئا في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أهل العلم هذا دلالة على ماذا؟ على أن اليقين لا يزول بالشك، وأن السماع أو الرائحة تنقل الأمر من كونه شكا إلى كونه يقينا حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، عدا هذا فلا تخرج من صلاتك، فلا تخرج من صلاتك، لأن اليقين لا يزول بالشك. مسلم تحقق إسلامه وفعل أمورا هي محل شك هل تخرجه من الإسلام أم لا، فالأصل بقاء الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين لا بشك. ثم بعد هذا ذكر جملة من الأبيات كلها متعلقة بهذه القاعدة وتعد من القواعد التابعة، قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأفضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه كلها تدخل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل في المياه، الأصل فيها أنها طاهرة ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. يقول ربنا جل وعلا: ينزل عليكم من السماء ماء طهورا، فالأصل في الماء أنه طهور يتطهر به فيرفع الحدث ويزيل النجس، ولا ننتقل من هذا الأصل إلا بيقين بأن تتغير أحد أوصافه الثلاثة، إما اللون أو الطعم أو الرائحة. وكذلك الأرض، الأصل فيها أنها طاهرة، قال عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. وقد جاء في الحديث: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أي هذا التراب، هذه الأرض. الأصل أنها طاهرة ما لم نتيقن وجود النجاسة، فإن لم نتيقن وجود النجاسة فالأصل أنها طاهرة. قال: والأرض والثياب والحجارة، نعم كذلك الثياب وكذلك الحجارة، الأصل فيها الطهورية ما لم يأتي دليل يخرجها عن هذا الأصل، فالأصل الطهارة ما لم يأتي دليل على خلاف هذا الأصل. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم، كذلك تحريمها حتى يجيء الحل. الآن انتقل إلى ما هو ضد الأول لكنه متعلق بالقاعدة، المياه والأرض والثياب والحجارة الأصل فيها الطهارة، والأبضاع واللحوم والنفس والأموال الأصل فيها التحريم. فوطء النساء لا يحل إلا بيقين، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين، واللحوم إذا حصل الاشتباه في لحم من اللحوم فيذهب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الأصل فيها هو التحريم، لأنه اجتمع فيها سببان: مبيح ومحرم، اجتمع فيها سببان مبيح ومحرم فغلب التحريم. والذي يظهر العلم عند الله أن الأصل في اللحوم الطهارة ما لم يرد دليل على التحريم، فإذا ورد تحريم لأمر بعينه فإن نحرم هذا الأمر بعينه ولا يكون هو الأصل فيه. فالأصل في اللحوم الحل، وفيما جاءنا عن أهل الكتاب الأصل فيه الحل، ما لم نعلم خلاف هذا مما جاء الشرع بتحريمه. قال: والنفس والأموال للمعصوم. نعم، المعصوم هو المسلم أو المعاهد أو الذمي، هؤلاء أنفسهم وأموالهم معصومة فلا يخرج عن هذا إلا بدليل من الشرع. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. هذا في حق أهل الإسلام، وأما في المعاهد من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذا كذلك الذمي والمعاهد، فالأصل في أنفسهم وأموالهم أنها معصومة ما لم يأتي دليل يدل على ذلك. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. كذلك هاتان القاعدتان ملحقتان باليقين لا يزول بالشك. الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات الحظر والمنع، فأي عادة لا محظور فيها فهي مباحة وحلال في هذه الشريعة. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فما يفعله الناس اليوم ويعتادونه في يومهم وليلتهم في الأكل والشرب المأكل ونحو ذلك، هذا كله داخل في باب العبادات أم العادات؟ واحد يحب يشرب الماء في مثل هذه، والآخر لا يحب أن يشربها هكذا، هل ثمة حرج؟ الأصل في العادات الأمر الذي اعتاده الناس، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. هنا مثلا نوع من الأكل يأكلونه بطريقة، وأهل بلد آخر يأكلون هذا الأكل بطريقة أخرى، هل ثمة محظور؟ ليس هناك محظور، لأن الأصل في العادات الإباحة. ما لم كما قال الشيخ حتى يجيء صارف الإباحة، فإذا جاء ما يصرف هذا الأمر من كونه مباح إلى أنه محرم فهنا لا عبرة بهذه العادة. ولهذا هناك عادات اعتادها الناس لا عبرة بها، مثال هذا مثلا عندنا قديما اعتاد الناس، اعتادت المرأة أن تصافح مثلا أخو الزوج ونحو هذا، هذا لا عبرة به، فهذه العادة تعتبر فاسدة لأنها مخالفة للشرع، ولا يقال الناس قد اعتادوا على هذا، لا يقال إن الناس قد اعتادوا على هذا، لا عبرة بمثل هذه العادة إذا خالفت الشرع. وهكذا ينظر في بقية العادات، والقاعدة ما ذكرها الشيخ رحمه الله، الأصل فيها الحل ما لم يأتي دليل يصرفها عن هذا الأصل، عن هذا الأصل. وضد هذا ما هو داخل في العبادات، قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات ماذا؟ الحل أم الحظر؟ الحظر. أي عبادة لم يأتي الدليل الشرعي على أنها عبادة فلا يتعبد بها، لأن الأصل في العبادات ماذا؟ الحظر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأصل في العبادات الحظر، كما قال الشيخ وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، فما لم يأتي به الشرع في باب العبادات فلا يشرع لنا أن نجعله شرعا وأن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الأمور ثلاثة: مقاصد ووسائل وزوائد. المقصد ما يقصده المكلف من فعل مأمور به أو ترك منهي عنه، ما يقصده المكلف من فعل مأمور به أو ترك منهي عنه. والوسيلة الذريعة الموصلة إلى الشيء المطلوب، والزوائد ما زاد على المقصد وعلى وسيلته. هنا معنى هذا البيت أن كل وسيلة إلى مقصد أو مقصد فإنها تأخذ حكمه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن صلاة الجماعة واجبة، خروجك من البيت ومشيك حتى تصل إلى المسجد فتصلي صلاة الجماعة، حكم هذا الخروج واجب، حكم هذا الخروج واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. هنا مثلا حلقة علم في درس الفرائض أو في درس النحو، تعلمها في الأصل ليس بواجب على الأعيان وإنما هو فرض كفاية، فإذا وجد في الأمة من يقوم بهذا الفرض سقط الإثم على الآخرين، ومن يتعلمه يكون تعلمه مندوبا إليه. خروجك من البيت وحضور هذا المجلس يأخذ حكم هذا المجلس وهو الندب والاستحباب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وكذلك يقال وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه وذرائعه، فوسيلة المحرم محرم، بمعنى أنه جميع ما يفعله من أجل أن يصل إلى هذا المحرم كله محرم، كما أن جميع ما يفعله من أجل الوصول إلى هذا الواجب كله واجب ويثاب عليه، كذلك الكلام في المحرم. فمن يريد مثلا أن يشرب الخمر فيخرج من بيته حتى يبحث عن الأماكن التي يباع فيها الخمر،
خروجه كله محرم لأنه وسيلة إلى محرم. قال رحمه الله: واحكم بهذا الحكم للزوائد. قلنا الزوائد ما زاد على المقصد وعلى وسيلته، وهذه الزوائد صورتها عندما يخرج المرء من بيته لأداء فريضة من الفرائض، صلاة الظهر مثلا، خروجه إلى المسجد ماذا؟ وسيلة، واجب لأنه وسيلة لا يتم الواجب إلا به. طيب ورجوعه، هذا هو الذي أشار إليه الشيخ، قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي المتمم للفعل، المتمم للمقصد. الزوائد ما يتمم بها المقصد. هل له فيه أجر؟ نعم. هل عليه فيه وزر إن كان محرم؟ نعم. ويدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل، لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. انظر، يقول أبي بن كعب: كان رجل، لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، نصح له: لو أنك تشتري حمارا تركبه في الظلماء في الليل، خاصة في الليالي المظلمة، وفي النهار خاصة في وقت شدة الحر. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد. وهذا لا أشكال فيه، واضح. قال: ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، وهذا محل الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، ذهابك وإيابك كله مكتوب في صحيفة حسناتك. وهذه الزوائد التي أشار إليها الناظم: واحكم بهذا الحكم للزوائد. والزوائد كما قلنا هي المتممات، هي المتممات. ثم قال رحمه الله: والخطأ الإكراه والنسيان. نعم، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. من عظيم منة الله جل وعلا على هذه الأمة أنه تجاوز لها عن الخطأ والإكراه والنسيان. قال عليه الصلاة والسلام، أو ما يدل أو الذي يدل على هذه القاعدة جملة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي أواخر سورة البقرة كما في صحيح مسلم في قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال ربنا جل وعلا: قد فعلت. وفي قوله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فتأمل، عند الإكراه الملجئ يشرع للمرء أن ينطق كلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله جل وعلا قد أسقط التأثيم عند الإكراه الملجئ وعند الخطأ وعند النسيان. لكن مع الإتلاف يثبت البدل، انظر، وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذن الذي يسقط هو الإثم والعقوبة والمؤاخذة. أما البدل فإنه لا يسقط كما قال الشيخ، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. مثال هذا، لو أن إنسانا أتلف مالا خطأ بدون قصد، هنا لا يؤاخذ بمعنى لا يأثم ولا يستحق العقاب عليها في الآخرة، لكن هذا الشيء الذي أتلفه الذي هو ملك لغيره، ما الواجب عليه فيه؟ الواجب عليه فيه البدل، الواجب عليه فيه الضمان. وهذا هو معنى قوله رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نقف عند هذا ونقرأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.